باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @ irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 6:16 لدعاء العهد، عند 6:21 الكتاب الصوتي. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 6:40، عند 6:50 حضارة الإسلام. من شجرة الحكمة في الساعة 7:00، عند 7:05 تأتيكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:15، عند 7:45 فقه الصيام. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في تمام 8:00. مشرعون بلا شرعة في الساعة 8:10، عند 8:22 دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام. استفتاءات في الساعة 8:39. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9:00. عند 9:13 يأتيكم برنامج القصص الحق. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 9:50. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم طلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يفند سماحته الرؤية الدارجة بين عامة الناس أن أمنا حواء هي السبب في خطأ أبينا آدم والأكل من الشجرة التي حرمها الله تعالى عليهما، يدخل في عنوان جديد وهو العوامل المساعدة لإبليس. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. العوامل المساعدة لإبليس. عرفنا مما سبق أن إبليس يحوز مجموعة من المقدرات والوسائل التي يستند إليها في حربه مع بني آدم، إلا أن هناك مضافا إليها عوامل مساعدة لإبليس في معركته مع الإنسان، هي في الواقع جزء لا ينفك عن الإنسان، وهذا أمر على درجة من الخطورة. ولو كنا سنقرب الحالة بتمثيلها بالحروب العسكرية، فهي أشبه ما تكون بحالة جيش يريد مهاجمة مدينة أو حصن أو قلعة، ويعتمد في هجومه على أشخاص يعينونه من داخل القلعة ويوفرون له المعلومات ويمدونه بنقاط الضعف ويفتحون له الأبواب الخلفية ليتسلل منها، فهذا أمر خطير كما لا يخفى، على أن القلعة لو كانت محصنة جيدا ولم يكن للعملاء وجود ضمن حدود حصنها فإن المشهد كان سيختلف. وفيما خص معركة الإنسان مع إبليس، فإن هناك مع الأسف عاملا مساعدا لإبليس هو في داخل الإنسان، وهو ما يسمى في الأدبيات الإسلامية بالنفس الأمارة بالسوء، حيث إن في داخل كل واحد بحسب الخلقة والجبلة الإلهية التي جبلنا عليها نفسا أمارة بالسوء، حيث إن الله سبحانه وتعالى حين خلقنا فإنه أوجد فينا مجموعة من الشهوات والغرائز والحاجات، وهي موجودة عند كل إنسان بشكل فطري وطبيعي، ولولا وجود هذه الشهوات والحاجات والغرائز لما كان اندفع الإنسان دفعا تكوينيا نحو الأكل لغياب غريزة حب الأكل، ولما كان اندفع نحو الدفاع عن نفسه لغياب غريزة حب البقاء، ولما كانت استمرت السلالة البشرية لغياب الغريزة الجنسية التناسلية، إلى غير ذلك من النتائج. إذن فهنالك شهوات أودعها الله في الإنسان بهدف تحقيق خير الإنسان ومنفعته، لا إيقاعه في الضرر، حيث تضمن له حياة النعيم وسعادة الدنيا والآخرة. إلا أن هذه الشهوات والحاجات كما يمكن أن تكون مفتاحا للخيرات والسعادات، فإن بالإمكان أن تكون مفتاحا للشرور والويلات. مثلها في ذلك مثل معظم مقدرات الإنسان كالعلم مثلا، ولنأخذ علم الفيزياء تحديدا، فيمكن الاستفادة من علم الفيزياء في تحقيق خير الإنسان عبر الاستفادة من علومه في تطوير الاستفادة من الطاقة الذرية وتطوير التقنيات الطبية ومواجهة بعض المشاكل المناخية، كما ويمكن استخدامها في قتل الإنسان، وكمثل النار مثلا التي يمكن استخدامها في الطهو كما يمكن استخدامها في إحراق الأشخاص والبيوت، وكمثل السلاح الذي يمكن الاستفادة منه للدفاع عن المظلومين كما ويمكن استخدامه في قتل المظلومين والأبرياء. فكما أن هذه المقدرات متعددة أوجه الاستعمال وتختلف استعمالاتها بحسب غايات المستخدم، فكذلك الشهوات المودعة في الإنسان. في ظل هذا الواقع يأتي دور إبليس، فهو يستغل الشهوات الموجودة عند الإنسان كحب الطعام وحب البقاء، وهو مغاير لحب الحياة، حيث يعم حب البقاء العيش ولو بذل وخنوع، كمثل ما حدث في كربلاء حيث خاف القوم على أنفسهم وأولادهم فتآمروا وارتكبوا أفظع جريمة في التاريخ، وغيرها من الغرائز المتنوعة والمختلفة يستغلها إبليس فتعينه وتساعده وتهيئ له الأرضية وتمكن له وتفتح له الأبواب والنوافذ، ويصبح الإنسان هنا أمام تحالف، فكل فرد منا يواجه في هذه المعركة وعلى مدار الساعة تحالفا بين طرفين، الأول هو إبليس وشياطينه، والثاني هو النفس الأمارة بالسوء والشهوات الذين يتحالفون ويتآمرون علينا فيأخذوننا إلى مسار غير المسار الذي يريده الله سبحانه وتعالى لنا. وفي هذا السياق فإن القرآن الكريم كما النبي وأهل بيته عليهم السلام في كثير من الروايات قد تحدثوا عن عبادة الشيطان واتباع الشيطان وإطاعة الشيطان وتولي الشيطان من جهة، وتحدثوا من جهة أخرى عن اتباع الهوى الذي هو النفس الأمارة بالسوء والشهوات، فالتحذير من هذين المسلكين وارد بكثرة في أدبياتنا الإسلامية. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ سورة الفرقان الآية 43. واتخاذ الهوى إلها من دون الله تدليل صريح على ما ذكرنا من إطاعة الهوى واتباع الشهوات. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، سورة الروم الآية 29. وعندما يتبع الإنسان نفسه الأمارة بالسوء ويتبع هواه ويتبع شهواته ويعطل عقله ويسلم رقبته لرغباته ونزواته، فإنه يصير أسيرا في حبائل الشيطان. وفي هذا السياق من التحذير من هذين الحليفين ما نجده في الأدعية الشريفة من الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى شيطاننا. وعند اتضاح هذا المعنى يتضح معنى ما ورد في بعض الروايات: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فليس المقصود معنى النفس مطلقا، بل المقصود الجانب الأمار بالسوء فيها الذي يدعو إلى الشهوات خارج الضوابط الشرعية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ: حوراء بلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم، يتقي أحدهم على ثوبه ما لا يتقي على دينه، لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه. هذه هي الحلقة الأخيرة من حديثنا عن إخبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول آخر الزمان، وهي وصايا وأحاديث ممتعة ومخوفة أيضا في نفس الوقت، ومحذرة لنا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أدعو الأخوة أن يقرؤوها، أنا اخترت بعضها بطبيعة الحال، هناك أمور أخرى لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك في هذا الأمر، لكنها مهمة. وقلنا أيها الإخوة الكرام في حلقة سابقة أن من مميزات آخر الزمان كما تحدثت الروايات الشريفة الاهتمام بالمظاهر دون المخابر، وبالأشكال دون المحتويات، وبالقشور دون اللباب. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم. يعني في آخر الزمان سوف تجد مساجد غاية في الروعة وغاية في الجمال والعظمة، سوف يدهشك ما ترى من زخارفها الملونة والآنية التي زخرفت بها والزخارف الخشبية، وربما لا أدري حتى في المستقبل الزخارف الذهبية، ربما بناء ضخم وتلاوين وتصاوير جميلة وزخارف تبهر العيون، لكن هذه المظاهر لا تخبئ وراءها شيئا، مجرد مظاهر. أما القلوب فخالية من التقوى، فخالية من الرحمة، فخالية من الحب، فخالية من العطف، مجرد مظاهر عامرة بالبنيان قراب من الإيمان. ألا تلاحظون معي أن هذه الحالة بدأنا نشهدها شيئا فشيئا؟ سيكون في آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم، يتقي أحدهم على ثوبه ما لا يتقي على دينه، لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه، لا يهتمون بدينهم، المهم الدنيا، وضع المادة مرتب، أسهم في الشركات جيدة، استثماراته جميلة، أثاث في البيت، سيارته، أمور الرفاهية الأخرى، هذا همه. السدينة بأي مستوى ليس مهما، المهم يربح هذه الصفقة. طيب هذه الصفقة اللي يربحها المالية قد تخسره صفقة أخرى في دينه، لا يهتم. وأين هو الدين؟ سر لهاث وراء الدنيا وراء الأموال، لا يفكرون بالدين، المهم عندهم دنياهم، لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه، المهم دنياه، مقدار الربح عنده، مقدار الربح والخسارة يقيس بمقياس مادي مو مقياس ديني. يفرح إذا ربح في صفقة تجارية وإن كانت هذه الصفقة سوف تدخله نار جهنم، لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنيا ما كان من أمر دينه، وقانا الله وإياكم من شر ذلك، والحمد لله رب العالمين.
قبل آيات يملك صح صايرت ما ينزله لكن هي الأمة تطيح بما يعضيله ولا ونعينك يا علي ساعة قبيت لا ونعينك يا علي ساعة المو يختار يا حامل دخيل أصبح يعليها يا الحميل كل يشتقيل من بعيد عينك ضحايا ردمها يا يسيل وانت يا كرار عون الهاتينيك بلا يا جاي الراح حامل دخيل بل تشوفي دموعها يا علخي التسيل ليلة حملاك السيمة يا وحي الجليل نصيبي الفقد الولي نوح ونحيل نصيبي الفقد الولي رايدي الداوي وصي المصطفى شلون رايد يحصلي الجرح يا شفا وبالحزين وينوح ليالتنا صفايا ارتفعت أصوات المنايا حبكي الكتور وكل من يقول أنا يفدي لي العمر الأمل ضاعوريت ما يطري الفجور روحي بالهم المصايب خايا الوصيات روحي بالهم والمصايب خلصت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بالفقه عند المسلمين، وبدأنا بالفقه السني، وقلنا إن المذاهب الفقهية عند السنة هي أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وبسطنا الحديث حول المذهبين الأول والثاني، وفي هذه الحلقة حديث بالمذهبين الثالث والرابع. كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائنا الكرام، أسس المذهب الثالث أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وكان الشافعي ولد في غزة في عام 150 للهجرة، وهو العام الذي مات فيه أبو حنيفة. وكان الشافعي على معرفة بالمذهبين الحنفي والمالكي، ومن هنا سعى لإيجاد ترابط بين المذهبين، ووصل في نهاية الأمر إلى المذهب الثالث الذي عرف باسمه. لكن محمد بن إدريس الشافعي عارض الاستحسان الذي كان عند الحنفية والمصالح المرسلة عند المالكية، وهما طريقان لاستنباط الحكم الشرعي في حال عدم وجود النص أو الإجماع. وجمع الشافعي آراءه الأصولية في رسالة بعنوان أصول الفقه. ومن الجدير أن نذكر أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي أشاع فقه الشافعي في مصر بعد أن قضى على الدولة الفاطمية فيها، وانتشر فقه الشافعي كذلك في مكة والعراق. ومات الشافعي في عام 204 للهجرة، وله كتاب في الفقه هو كتاب الأم. وكان الشافعي محبا لأهل البيت عليهم السلام، وأبيات الشعر المأثورة عنه تبين هذا المعنى، وإليه ينسب هذان البيتان: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. والمذهب السني الرابع هو مذهب أحمد بن حنبل. ولد أحمد بن حنبل في عام 164 للهجرة، ويعد أحمد بن حنبل من زعماء أصحاب الحديث. ضروري الإشارة إلى أنه في القرون الهجرية الأولى ظهرت مدرستان، إحداهما مدرسة الرأي والثانية مدرسة الحديث. وإذا كان أبو حنيفة من أتباع مدرسة الرأي بقبوله القياس وأمثاله، فإن ابن حنبل لم يكن كذلك. ودرس ابن حنبل عند الشافعي، ووضع كتابه الشهير المسند الذي يشتمل على 30,000 حديث، وهو من كتب الحديث المشهورة عند السنة بعد صحاحهم. وانتشر مستمعي الكرام مذهب أحمد بن حنبل كثيرا في بلاد الحجاز وشبه الجزيرة العربية. ومن أتباع المذهب الحنبلي ابن تيمية الحراني السلفي، ومحمد بن عبد الوهاب النجدي مؤسس الوهابية، وإن كان الاثنان في مسلكين شاذين عن جماعة المسلمين. لكن من فقهاء المذهب الحنبلي أحمد بن محمد بن هاني، وكان أحمد بن حنبل مات عام 241 للهجرة. مستمعينا الكرام، هناك نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها هنا بعد استعراضنا المذاهب الأربعة، وهي أن أهل السنة ومن بعد موت زعماء المذاهب الأربعة سدوا باب الاجتهاد، وعلى مدى العديد من القرون منذ 104 وحتى 113 اكتفى فقهاء السنة بشرح أقوال أئمة المذاهب الأربعة. وهكذا يتضح أن الفقهاء من أهل السنة لم يضيفوا على ما كان عند أئمتهم شيئا جديدا. وفي القرن 13 الهجري ظهر من فقهاء العامة من خرج على تقليد المذاهب الأربعة، وربما وصل الفقهاء المعاصرون إلى نتيجة مفادها أن لا دليل على التقيد بآراء الأئمة الأربعة. وهذه الخطوة في حد ذاتها جريئة، قد تكون مفتاحا لباب الاجتهاد. على أنه من الإنصاف أن نذكر هنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر طيب الله ثراه، فقد أصدر هذا الرجل وكان من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، أصدر فتواه الشهيرة بجواز التعبد بالمذهب الإمامي كسائر مذاهب المسلمين. وبمناسبة الحديث حول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، نقول إنه تولى مشيخة الأزهر الشريف حتى وفاته في عام 1963 ميلادي، وهو رفيق العديد من علماء الشيعة في طريق التقريب بين المذاهب الإسلامية منعا لحدوث الفرقة بين المسلمين. ولشيخ محمود شلتوت العديد من المؤلفات مثل تفسير القرآن الكريم ونهج القرآن في بناء المجتمع وفقه القرآن. حضرات المستمعين الأفاضل، انتهى حديثنا الذي أردناه بالمذاهب الأربعة. وقبل أن نختم هذه الحلقة نقول إن مذاهب أخرى ظهرت عند أهل السنة مثل مذهب داود الظاهري ومذهب الحسن البصري، إلا أنها بادت واندثرت وليس لها أتباع اليوم. على أي حال، نأمل أن تكون هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد راقت لمسامعكم. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.